قال المصنف رحمه الله: واذا اخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن جنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. سبق في أول الباب ما يشرع عمله مع المريض أولا، ثم مع المحتضر على الاحتضار، ثم ما يعمل معه بعد خروج روحه. كل الذي مر هذا من السنن، ولكن الآن بدأ في الأشياء المفروضة والواجبة اتخاذها مع الميت. أولا تغسيل الميت لجميع جسمه، تغسل بالماء الطهور لجميع جسمه، وهذا أمر واجب لثبوته بالكتاب بالسنة والإجماع من أهل العلم. والحكمة في ذلك الله أعلم، لم يتبين ما هي الحكمة في تغسيل الميت. الحكمة في الوضوء والاغتسال هذا معروفة، وهي زوال الحدث، لكن الميت الموت لا يزول بالتغسيل، ومع هذا وجب تغسيله. نحن لا نسأل عن هذا، لأن هذا من المسائل التي لا نعرف الحكمة فيها، لكن يجب علينا أن نعمل أن نعملها ولو لم نعرف الحكمة في ذلك. ويكون السؤال عنها كما سبق من الأسئلة التي لا تجوز، لا يجوز أن نسأل لماذا يغسل الميت، لأن الله لم يبين لنا ذلك. شرع لنا الغسل ولم يبين لنا ما هي الحكمة، نحن لا نبحث عنها، ننفذ الغسل ولكن لا نسأل عن الحكمة. نعم. فإذا شرع المغسل، أول شيء أن المغسل لا بد أن يكون يحسن، لا بد أن يكون مسلما، لأن التغسيل عبادة كما سبق، والعبادة لا تصح إلا بنية، والنية لا تصح إلا من مسلم، فلا بد أن يكون الغاسل مسلما، وأن يغسل الرجال رجال ويغسل النساء نساء إلا ما استثني بين الزوجين. فإذا شرع في تغسيله فلا ينبغي أو لا يجوز كثرة الحضور عند ذلك، وإنما الغاسل ومن يعينه فقط، يحضر الغاسل ومن يعينه ويصب الماء عليه فقط، ويستر الميت، يغسل في مكان مستور لا يظهر للناس، إنما يكون في مكان مستور. نعم. فإذا شرع
قال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده.
ستر عورته، أول شيء هو كان مغطى، كان مسجى كما سبق، أن تنزع ثيابه ويسجى، يعني يغطى بجميع جسمه. فإذا أراد أن يغسله وضع شيء على عورته يضع سروال صغير أو يلفه بقطعة قماش على فرجه لا يجوز ظهور عورته، إنما يوضع عليها ساتر وينزع ما إذا ستر عورته نزع ما عليه من الغطاء. نعم.
قال وستره عن الجموع.
ستر عورته هذا شيء، الشيء الثاني ستره أيضا عن العيون فلا يترك الناس ينظرون إليه، وإنما يكتفى بالغاسل ومن يعينه فقط في داخل المغسل. نعم.
قال ويكره لغير
معين معين معين
ويكره لغير معين في المسجد
حضوره. نعم حضور التغسيل. نعم.
قال ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه.
أول شيء أنه يوضع على السرير سرير التغسيل وتستر عورته، ثم يرفع الغطاء الذي على جسمه، ثم أن المغسل يرفع رأس الميت قليلا، يرفع رأسه ويجعل رجليه منحدرتين من أجل أن يخرج ما في جوفه من الأشياء التي مستعدة للخروج. نعم.
قال ويعصر بطنه برفق.
ولا بأس أنه يعصر بطنه برفق، يضع يده عليه ويمرها عليه حتى يخرج ما يتسرب من جوفه لأجل تطهيره وتنظيفه، لئلا يخرج شيء بعد التكفين، لأنه إذا لم يتعهد لإخراج ما في الميت من الفضولات ربما أنها تخرج بعد ذلك بعد ما يغسل أو بعد ما يكفن. نعم.
قال ويكثر صب الماء حين
إذا خرج منه شيء يكثر صب الماء على المخرج لأجل أن يزول، لأجل أن تزول هذه الفضولات والنجاسة عن المخرج. نعم.
قال ثم يرد على يده فرقة بين
يديه. إذا فرغ من استخراج ما فيه أنه مستعد للخروج وصار ما يخرج شيء، فحينئذ يلف على يده خرقة، على كفه خرقة، الغاسل يعني يلف الغاسل على كفه خرقة، ولا يباشر جسم الميت أو عورة الميت مباشرة بيده، وإنما يلف عليها خرقة أو يلبس شراب اليدين ثم ينجيه، يعني يغسل مخرجه سبيلين، يغسلهما بالماء مثل ما يستنجي الحي إذا فرغ من قضاء الحاجة. نعم.
قال ولا يحل مسح عورة من له 7 سنين.
نعم، من له 7 سنين لا يمس عورته مباشرة، بل يكون من وراء حائل يضعه على اليد. أما الذي دون 7 سنين هذا ليس لعورته حكم، لا بأس. نعم.
قال ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة.
نعم، لا يمس عورته إلا بخرقة ساتر، وكذلك من يعني يستحب أن لا يمس سائر جسده إلا بخرقة، يعني يضع على يده لفافة أو جوارب لتغسيل بقية جسمه، هذا أولى. وإن لمسه لا مانع، إن لمسه مباشرة لا مانع، أما العورة لا، ما يلمسها مباشرة. نعم.
قال ثم يوضي نجبا.
إذا فرغ من الاستنجاء فإنه يوضيه، بمعنى يغسل أعضاء الوضوء كالحي، كالحي تماما، يغسل وجهه ويديه إلى مع المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه كالحي تماما، إلا المضمضة والاستنشاق فلا يدخل الماء إلى فمه وأنفه، وإنما يأخذ خرقة مبلولة بالماء فيمسح بها أسنانه وداخل منخريه بخرقة، لأنه لو دخل الماء إلى فمه أو إلى أنفه لذهب إلى جوفه، ثم يحصل بذلك تلويث، يحصل بذلك تلويث الكفن مما يخرج منه. نعم.
قال ولا يلزم الماء في فيه ولا في أنفه.
نعم. نعم.
ويبذل إصبعين وثلثين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه.
نعم، هذا يكفي عن المضمضة، المسح يكفي عن المضمضة. نعم.
قال وفي منخريه من يمسحهما ولا يدخلهما الماء.
كذلك يدخل أصبعه من وراء حائل مبلوعا بالماء يمسح داخل منخريه، يمسحهما مسحا ولا يدخل الماء فيهما. نعم.
قال ثم ينوي غسله،
ثم إذا فرغ من توضئته ينوي غسله، ينوي يعني يقصد غسله، لأن غسل الميت كما سبق عبادة لا بد لها من النية. نعم. نعم. سمي في أوله كما أنه في حالة الحياة يسمي في بداية التطهر من الحدث الأصغر والأكبر، كذلك الميت غاسله يسمي، ينوب عنه في ذلك يسمي، يقول بسم الله في البداية. نعم.
قال ويغسل برفقة السدر يغسله وليته فقط.
استعمال المنظفات، المواد المنظفة الحادة التي تزيل الوسخ والرائحة كالسدر، وهنا شجر معروف منظف، أوراقه منظفة، يبس الدق تصير دقيقة كالمسحوق، وهو من أطيب المنظفات، السدر من أطيب المنظفات وأحسنها للجلد للحي والميت. وما يقوم مقام السدر من الصابون والإشنان والمزيل، من الصابون والإشنان والشامبو، الشامبو أيضا سائر المنظفات. نعم. التي يستعملها الناس في الحياة تستعمل للميت أيضا. نعم.
قال ثم يغسل شقه الأيمن.
يسن التيامن في تغسيله، يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، هذا سنة، ولو أنه ما فعله فالغسل صحيح. نعم.
قال ثم الأيسر.
نعم.
ثم كله ثلاثة،
ثلاث مرات يعني، هذا سنة، أنه ثلاث مرات، ثلاث مرات هذا سنة، والواجب مرة واحدة مثل الحي تماما، الواجب غسلة واحدة ويزيد إلى ثلاث مرات هذا مستحب. نعم. في كل مرة كل غسلة يعني يمر الغاسل يده على بطن الميت من أجل ما سبق أنه إن كان في شيء يخرج يخرج. نعم. إذا لم ينقي يعني لم يذهب مع الجلد من الوسخ ومن الآثار فإنه يزيد على 3 إلى أن ينقي ولو زاد على 7، لقوله صلى الله عليه وسلم في تغسيل ابنته زينب: اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها 3 أو 7 أو أكثر إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ذلك يعني حسب الحاجة. نعم. يستحب أنه يجعل في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور، من مسحوق الكافور. الكافور مادة معروفة طيبة الرائحة، طيبة الرائحة، وهي تصلب الجلد، بدل ما يكون الجلد رخو إذا وضع عليه المادة في الكافور يتصلب شيئا. نعم.
قال: والماء الحار والأسنان والخلال المستعمل إذا ابتلت إليه.
الماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه، وإن غسل بماء بارد فلا بأس، بل قد يكون البارد أحسن لئلا يرتخي الجلد، لكن لو احتيج إلى الساخن لا بأس، الساخن يعمل عند الحاجة، أما إذا لم يحتج إليه فالبارد أحسن. نعم. نعم. أعد.
قال: والماء الحار والأسنان
والأسنان والمواد المنظفة استعمل عند الحاجة، إذا لم يكن لها حاجة فلا بأس بتركها. نعم.
قال:
والخلال يعني تخليل الأسنان، إذا كان في أسنانه فضلات بينها فإنه يخللها بعود علشان تتنظف. نعم.
قال: ويقص شاربه،
إذا كان شاربه طويلا يقص، وكذلك عانته إذا كانت طويلة تقص، لأن هذا من تحسين الهيئة. نعم.
قال: ويقلم أظهاره،
وكذلك أظهاره إذا كانت طويلة، لأن قص الشارب وحلق العانة وقص الأظهار من خصال الفطرة، من سنن الأنبياء للحي والميت. هذا رأي. والرأي الثاني أنه لا يقص منه شيء، يترك. الرأي الثاني أنه يترك بأظفاره وشعوره ولا يقص منه شيء. نعم، لأنه لا دليل على القص إلا قياسه على الحي. نعم، والميت يختلف عن الحي. نعم.
قال: ولا يسرح شعره،
لا يسرح شعره مثل الحي لأن يكد، ما لا حاجة إلى ذلك. نعم، لأن هذا من التجميل، والميت ما هو حاجة إلى. نعم.
قال: ثم ينشأ بثوبه،
إذا فرغ من تغسيله على الصفة التي مرت إنه ينشف جسمه بقماش، ثوب يعني قماش أو الفوطة، يسمونها الفوطة لمسح اليدين بها ومسح الجسم بها بعد الاغتسال، فينشف ولا يترك الماء على جسمه لأنه يلوث الكفن. نعم.
قال: والمغفر شعرها 3 قرون.
أما المرأة فإنه يلف شعرها 3 قرون يعني جدايل تجعل من خلفها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يعملن ذلك، أو هن عملنه، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهن، 3 قرون تجعل خلفها. نعم.
قال ويسجد وراءها.
اي نعم، ثلاثة قرون تكون من خلفها، ما تحط على وجهها. نعم.
قال وإن خرج منه شيء بعد الفتح حشي بحكم.
إذا لم يمنع التسرب، تسرب لم يمتنع من الفرجين، فإنه يحشى بقطن، حشى يحشى المخرج بقطن حتى يقف. نعم.
قال فإن لم يستمسك بطين حر،
فإن كان القطن ما يمنعه فبطين حر يعني قوي، الحر هو الطين القوي. نعم.
قال ثم يغسل المحل والوضوء.
يعاد الوضوء إذا خرج منه شيء، يعاد الوضوء بعد ما يحشى بالقطن أو بالطين الحر، يعاد الوضوء ولا يعاد الغسل، الغسل لا يعاد. نعم.
قال وإن خرج بعد تكفينه
لم يعد الوضوء. هذا إذا خرج شيء بعد تغسيله وقبل التكفين، أما إذا كف وانتهى خرج منه شيء يترك، ما ينقض الكفن مرة ثانية. نعم. نعم.
قال ومحرم ميت كحي.
نعم، محرم ميت كحي، لأنه يجنب ما يجنبه محظورات الإحرام، فلا يطيب لو أن المحرم مات وهو محرم، مات وهو محرم يترك على إحرامه ويجنب محظورات الإحرام، فلا يطيب ولا يغطى رأسه ولا تغير لا تغير ثيابه ثياب الإحرام، يترك على هيئته، لا يلبس المخيط بل يبقى في إزاره وردائه، لأن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة فسقط عن راحلته ثم وقصته أي رفسته برجلها فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه يعني ثياب الإحرام الإزار والرداء، كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة وهو يلبي على على حالته وقت الوفاة، لذلك صار إحرامه باقيا بعد الموت يجنب محظورات الإحرام. نعم.
يغسل بماء
لأن السدر ليس طيبا وإنما هو منظف، وحتى الحي المحرم حتى الحي المحرم يغتسل، له يغتسل وله أنه يستعمل المواد المنظفة التي ليس فيها طيب كالسدر ونحو. نعم.
ولا يفرق طيبا.
نعم.
ولا يلبس ذكر محيطا.
ولا يلبس.
ولا يلبس ذكر.
نعم.
ولا يلبس ذكر
مخيطا. نعم، لا يلبس، لا يكون في أكفانه شيء مخيط كالقميص، وإنما يكفن في ثياب الإحرام، كفنوه في ثوبه. نعم.
لا ينظف رأسه ولا وجهه.
قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه، لأن المحرم الذكر يكشف رأسه لا يغطيه، فالميت المحرم كذلك لا يغطى رأسه. نعم.
قال ولا يغسل الشديد إلا أن يكون جنبا.
الشهيد هو الذي يقتل في المعركة مع الكفار، الشهيد هو الذي يقتل في المعركة مع الكفار، لأنه لأنه حي كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، أحياء عند ربهم، حياة برزخية ليست كحياتهم في الدنيا، وإنما هي من حياة الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم ولا يغسلون ولا يصلى عليهم، بل يدفنون بثيابهم التي قتلوا فيها وبدمائهم. نعم.
قال: ويدفن بثيابه
عنه، إنما يؤخذ عنه الحديد والسلاح، وأما ثيابه فتبقى عليه ولو كان فيها دماء، بل هذا فخر له عند الله. نعم.
قال:
لو أن الكفار اعتدوا عليه بعد قتله وأخذوا ثيابه أو أخذها أي آخذ، فإنه يكفن بغيرها للحاجة ولا يترك بدون كفن. نعم.
قال: ولا يصلى عليه.
لا يصلى عليه لأنه حي عند الله سبحانه وتعالى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. نعم.
قال: وإن سقط من دابته أو قبض ميتا ولا أثر له، أو قبل فأكل، أو طال بقاؤه مسكنا وصلي عليه.
المجاهد في سبيل الله إذا كان موته بغير القتال، موته بغير القتال كان سقط عن راحلته ومات، هذا لا يعتبر شهيدا، يعتبر كسائر أموات المسلمين، ويعامل معاملة الجنائز. أو أنه جرح في المعركة لكنه نقل منها، حمل منها ومات في مكان آخر، فهذا لا يأخذ حكم الشهيد، يأخذ حكم الجنائز. أو أنه أكل وشرب بعد الجراحة، أكل وشرب ثم مات بعد ذلك، هذا لا يعامل معاملة الشهيد، لأن الله جل وعلا يقول: ويحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، يعني مات في المعركة، هذا لم يمت في المعركة. نعم.
قال: والصدق إذا بلغ أربعة
أشهر، السقط هو الذي يسقط من الحامل، من بطن الحامل، الجنين، السقط هو الجنين الذي يسقط من بطن الحامل، هذا فيه تفصيل. إن سقط قبل تمام أربعة أشهر ليس له حكم، يعني نزل مضغة فقط، فهذا ليس له حكم الجنازة، وإنما تلف القطعة هذه بخرقة وتدفن، ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا لأنه لم تنفخ فيه الروح، لم تنفخ فيه الروح، فهو لم يمت أصلا، هو ما نفخت فيه الروح علشان يقال أنه ميت، هذا ما نفخت فيه الروح، فتدفن القطعة هذه، تلف بخرقة وتدفن بدون تغسيل وبدون صلاة وبدون تكفين. أما إذا تمله أربعة أشهر حينئذ يكون قد نفخت فيه الروح ومات بعد نفخ الروح، فيأخذ حكم الجنائز، يأخذ حكم الجنائز، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر في قبر مثل غيره. نعم.
قال: ومن تعذر غسله يمنه.
من تعذر تغسيله من الأموات، يعني كان محترقا أو متقطعا أو متفسخا جسمه، والماء لا يزيده إلا تقطعا، فهذا لا يغسل، وإنما يكتفى بعمل التيمم له، بأن يضرب الحي يديه بالتراب ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه، فيقوم هذا مقام التغسيل. نعم.
قال وعلى
الغاسل نعم هذه المسألة التي سألتم عنها أمس. الغاسل أمين ولا يجوز له أن يفشي أسرار الميت التي تكره، كان يقول رأيته مسود الوجه، رأيته مصروف الوجه، رأيت كذا، هذا لا يجوز، لأن هذا يؤذي الأحياء وهو غيبة للميت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله، يستر عليه، إلا إذا رأى شيئا حسنا فيه بشرى فإنه يذكرها للناس ليفرحوا بذلك، فالشيء الذي يسر يخبر به، أما الشيء الذي لا يسر فإنه يستره ولا يتحدث به عند الناس، يقول هذا من باب الموعظة. لا، هذا ما هو موعظة، هذا غيبة وهذا كشف لستر المسلم ولا يجوز. نعم.